salatu wassalamu ala sayyidina واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للأعمال الصالحة. الكلام في المعاني المفردة، وبينا هذا العنوان في الدرس السابق. فطبعا نفس المطلب، علاقة اللفظ بالمعنى نفسها تسري في الألفاظ الدالة على الجزء والكلي وعلاقتها بنفس الجزء والمفهوم الجزئي والمفهوم. يعني عندنا مفاهيم جزئية وكلية، راح تجي مفهوم راح نقسمه إلى كلي وجزئي. وبعض المناطق يعبر عن اللفظ لفظ جزئي ولفظ كلي. فنفس الحديث اللي مر هناك بالمعاني ووصفها بالمفردة وعلاقة اللفظ بها، نفس الحديث يجري ها هنا. فمن نجي نقول اللفظ، هذا اللفظ جزئي، هذا اللفظ كلي، بالحقيقة ترى هذا التعبير نقدر نقول تعبير مجازي، لأنه بالحقيقة وصف الكلية والجزئية لمن؟ للمفاهيم، للمعقولات، للمعقولات. أما وصف الألفاظ بالكلية والجزئية فهي من قبيل تسمية الدال باسم المدلول، الدال على الكلي والجزئي اللي هو اللفظ نسميه كلي وجزئي، ولا هو ما لا يتصف بالكل، يعني وصف الكلية والجزئية بالحقيقة إنما هو للمفاهيم كمان. هذه الملاحظة الأولى. إذن الآن نشرع في المطلب الأول، وهو تقسيم المفاهيم أو المعقولات إلى معقولات جزئية ومعقولات كلية، أو مفاهيم جزئية ومفاهيم كلية. المصنف وغيره من المناطق، طبعا تبعا لابن سينا وطائفة من المناطق، يعرفون الكلي والجزئي بهذا التعريف، وهو ما يمنع الجزئي أو المفهوم الجزئي هو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، والكل بخلافه. يعني شنو؟ ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. لا، هسه هذا نفس تصوره خلي نشيله، نخليه على جانب. هذا القيد، قيد يعني اللي هو نفس التصور، اللي هو فاعل يمتنع، الفعل يمتنع. مو الآن من نجي نعرف نشوف أنه يمنع ما يمنع نفس تصوره، يعني يمنع فعل نفس فاعل. فإذن نفس التصور هو العلة الفاعلية لمنع المفاهيم الجزئية من أن تكون مشتركة بين كثيرين. واضح؟ لا. هذا الفاعل، العلة الفاعلية نخليها على جانب بعدين نتحدث عنها، يعني نرفعها من التعريف ونجي نفهم التعريف شنو المراد من عنده، وبعدين فائدة هذا الفاعل، العلة الفاعلية في هذا التعريف اللي هو نفس التصور، الغرض منه والفائدة من وضعه، يعني من جعل التعريف مشتملا عليه، شنو الفائدة من ذلك. الآن إذن الجزئي هو ما تمتنع، ما تمتنع أو ما يمتنع وقوع الشركة فيه. بس هذا الامتناع من فاعله نفس التصور، نفس التصور طلعناه. الآن المفهوم، إذن المفهوم الجزئي هو المفهوم الذي يمتنع الاشتراك، اشتراك الكثيرين فيه. يعني صورة ذهنية ما بها قابلية للشراكة، يستحيل الاشتراك فيها، يمتنع الاشتراك فيها. هسه شنو المانع؟ قلت لك نفس التصور. أنا أركز على هاي النقطة لأنه بعدين نرجع نريد نشوف فائدة نفس التصور. فإذا المفهوم الجزئي هو عبارة عن صورة ذهنية أو صورة ذهنية حاصلة في العقل، ويمتنع الاشتراك من قبل الكثيرين فيها، يعني لا تصدق إلا على الواحد. المراد من الشركة أو الصدق في التعريف الآخر اللي مر علينا تفتزاني، تعريف تفتزاني، ما لا ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، الصدق والشركة تقريبا تعابير متقاربة، وإن كان الشارح راح يعبر بهن اثنيناتهن. تمتنع الشركة الشارح مو المصنف، المصنف بس جاب الشركة، التفتزاني جاب بس الصدق، الشارح يجمعهن اثنيناتهن. ما تمتنع الشركة أو صدقه على كثيرين، اثنين هين المراد منهن الشركة أو الصدق، المراد من عدهن الحمل. يعني المفهوم الجزئي هو ذلك المفهوم الذي يمتنع حمله على كثيرين، اللي هو نعبر عنه شنو؟ أنه امتناع الشركة فيه، يعني يمتنع المفهوم الجزئي، يمتنع أن يحمل على أكثر من واحد، اللي هو نعبر عنه شنو؟ امتناع الشركة. امتناع الشركة يعني شنو؟ يعني أنا الآن من أقول هذا زيدون، زيد مفهوم جزئي اللي هو المحمول، حمل على اسم الإشارة ويستحيل، طبعا زيد المشار إليه، لأنه عندنا قد يكون مليون واحد مسمى بزيد، لذلك الخواجة نصر الدين الطوسي بالجوهر النظيف من يمثل للجزء يقول زيدون المشار إليه، ما يقول زيد بس، زيد المشار إليه. أو مثال الشارح من يجي يمثل للجزء يقول هذا الإنسان، حتى شنو يقول لك؟ أنه من دون الإشارة الحسية مهما كان الاسم قد يقع فيه الاشتراك، فمن أجي أحمل زيد على اسم الإشارة، هل يمكن أن أحمل زيد مرة أخرى بحيث يكون مشتركا بين هذا وبين غيره؟ إذا قلنا نعم يجوز فهو كل، إذا قلنا لا يمتنع فهو جزء. فإذن المراد من الشركة ومن الصدق في التعريف الآخر المراد منه الحمل، فإذن كل مفهوم يمتنع حمله على كثيرين فهو جزء، وكل صورة ذهنية لا يمتنع حملها على كثيرين فهي كلية. هذا الحمل اللي هو المعبر عنه بالتعريف بالصدق، والمعبر عنه بهذا التعريف شنو؟ قابلية الحمل على الكثرة، اللي هي يعبر عنها بالتعبير آخر شركة. شركة يعني شنو؟ يعني يشترك في قابلية الحمل، هذا المحمول يشترك في قابلية حمله على موضوعه مع غيره من المواضع. فالشركة والصدق والحمل تعابير ثلاثة تدل على معنى واحد، المراد منها بالواقع الحمل. واضح إن شاء الله؟ فإذن الآن المفهوم الجزئي هو تلك الصورة الذهنية التي يمتنع أو تمتنع الشركة فيها، ما تشترك، ثوب خاص بشخص فقط، الكل لا، ثوبون يمكن أن يشترك فيه جماعته، فضفاض ممكن أن يلبسه فلان، ممكن أن يلبسه فلان، ممكن أن يلبسه فلان. لذلك الجزئي، أنا بعد ما رفعنا قيد نفس التصور، لأنه قلت لك راح نرجع إلى نفس التصور نقف معه، شنو فائد المفهوم الجزئي؟ هو تلك ذلك المفهوم الذي يمتنع أو تمتنع الشركة فيه، تمتنع شركة أكثر من واحد فيه، والمفهوم الكلي لا، هو الذي لا تمتنع، لا يمتنع وقوع الشركة فيه، ممكن أن تقع الشراكة، يعني ممكن أن يكون محمولان صادقان على أكثر من موضوع، هذا يسمى كلية. الآن نجي إلى قيد نفس التصور، نجي إلى قيد نفس التصور اللي هو جابوه هنا بهذا التعريف. قبل ما نجي إلى نفس التصور، تذكرون اتطرقنا لنوع أنواع المعقولات في موضوع علم المنطق، من اتطرقنا هناك بالخلاف بين القدماء والمتأخرين في ما هو موضوع علم المنطق، وقلنا هو المتأخرون يلتزمون بالمعلومات التصورية الموصلة والمعلومات التصديقية الموصلة اللي هي يعبرون عنها المعرف والحجة، بخلاف القدماء اللي كانوا يلتزمون بأن موضوع المنطق هو المعقولات الثانية. فهناك اتطرقنا للتفريق بين المعقول الأولي والمعقول الثاني، وهنا اليوم مضافا إلى ذاك المطلب أريد أتطرق إلى مبحث يطرحه في المنطق وفي الحكمة، هو كيفية تحصيل المعاني الكلية أو المفاهيم الكلية. شلون تنشئ؟ شلون تنشئ؟ لا، احنا عندنا عالم خارجي، عالم محسوسات. محسوسات كما تعلمون لو محسوسات بالآلات الحس الظاهر اللي هي البصر والسامع والذوق والشم واللمس، ذن الحواس الخمسة الظاهرية اللي هي مو أمير المؤمنين سلام الله عبر عنها مسكين ابن آدم مو ينظر لا ينظر بشحم ويتنفس من خرم ويتكلم ويتذوق بلحم ويسمع بعظم، ذني مسكين يقول هذا شحم يباوع بها العين وخرم زرو فيه يتنفس من عند الهواء، وهاي لحمة اللسان يذوق بها ويتكلم بها قابس الدنيا بها، وعظم الأذن هو هذا السندان هذا أكبر هذا مسكين طاق. فنوافذ الإنسان على المعلوماتية مو فقط الإنسان، طبعا الإنسان والحيوان، لكن الحيوان يقف عند هذا الحد أنه غرائز فقط حسية. فنوافذ الإنسان على الخارج هو حواسه الظاهرية اللي هنا ذني، والما يسمى بالحس الباطن اللي هو الخيال والوهم والحس المشترك، والآن يصل إلى القوى العاقلة والقوى المفكرة، وذن الحافظة الحس المشترك حافظة الخيال، والحافظة حافظة الوهم، والقوى العقل اللي هي متصرفة بذن كلهن متصرفة، القوى العاقلة متصرفة. الآن الصور الذهنية المنعكسة بواسطة الحواس الظاهرة أو الباطنة، يعني مباشرة منعكسة عن الخارج مباشرة بواسطة هذه الآلات، شو يسموها؟ يسموها معقولات أولية. معقولات أولية، صورة الزيد المنطبعة في ذهنه معقول أول، أو حتى خسن يجي بعدين للإنسان، صورة هذا الموبايل منطبعة في ذهنه معقول أول. ليش؟ لأنه صورة ذهنية انطبعت في ذهني عن طريق الحواس. بس الحواس الباطنة شنو؟ مثلا خوفي من هم يمثلون خوف الشاة من الذئب، حتى يبينون أنه خوف جزئي. زين، حزن معين على الإمام الحسين مثلا، فرحة معينة بزفاف مثلا شيخ عبد الرحيم، وهكذا. فأمور جزئية تنعكس إلى الذهن، هذه شو تصير؟ تصير صور ذهنية لها ما بأزاء في الخارج، هم يعبرون عنها. المعقول الأولي هو ذلك المعقول الذي له ما بأزاء في الخارج، يعني له شيء ما، يعني شيء ما هنا مبهمة بمعنى شيء، له شيء يوازيه في الخارج. ما بأزاء يعني شيء، يعني هو نفس الصورة الذهنية إلها نفسها موجود خارجي. زيد هو هذا زيد، أو بعضهم يعبر ما كان عروضه واتصاف معروضه به كلاهما في الخارج، يسموه معقول أولي أو معقول ما هوي. نفس التعبير، نفس التعبير. الآن نجي إلى الحصيلة المعلوماتية الذهنية الآن. زين، إذا كلها انعكاسات لما في الخارج، يعني كلها معقولات أولية. زين، عندنا كلي بالخارج، تذكرون أنتوا إحنا في بحث الكليات الثلاثة، المنطق والطبيعي والعقلي، ما عندنا إلا على القول النادر من أن الكل الطبيعي موجود بالخارج، ماكو عندنا شيء كلي بالخارج. لذلك العقل هو شنو وظيفته؟ إدراك الكليات، العقل، قوة العقل. المهم هسه يجينا احنا بالتسلسل هذا. فنجي الآن، إذا بالخارج ماكو كليات والحواس ما تتناول بس الجزئي، والصور المنطبعة من هذه الجزئيات هي راح تصير شنو؟ معقولات أولية. زين، فإذن كليات ما عدنا، فإذن لابد أن يقوم العقل بعمل يحصل لي ذن المفاهيم الكلية. هنا وقع اختلاف في أنه كيف يتم تحصيل المفاهيم الكلية من هذا الخزين من المعقولات الأولية. المعقولات الأولية بهذا البيان، المعقولات الأولية مو كلية. ليش؟ لأنها صور الجزئيات، صور الجزئيات. زين، الآن كيف يتصرف الذهن، العقل كيف يتصرف بهذه المعقولات بحيث يحصل مفاهيم كلية؟ هنا وقع الخلاف بينهم في تحليل ذلك. النظرية المشهورة اللي عليها الشيخ الرئيس وعليها الخوازن نصير الدين الطوسي وكثير من المحققين اللي آخرهم يمكن تذكرون أكويت، عبارة الشيخ المظفر أيضا يلتزم بها، اللي هي نظرية التجريد أو التقشير. تذكرون منطق المظفر شنو نظرية التقشير؟ نظرية التقشير يقول يجي العاقل يشوف هذه المعقولات الأولية، بها كل معقول أولي بي جهة اشتراك وبي جهة امتياز بينه وبين غيره. يعني مثلا زيد بي جهة امتياز اللي هي أنه هو ابن فلان، طوله كذا، المولود بالساعة الكذائية، من البلد الكذائي، وبي لا جهة اشتراك مع بكر وعمر وخالد اللي هي شنو؟ الإنسانية. فالشيخ الرئيس والخواجة نصير الدين الطوسي ومجموعة كبيرة من المحققين يلتزمون بأن العقل يقوم بتجريد هذه المعقولات من جهات الامتياز، ويحافظ على القدر المشترك اللي هو يمثلن الخيط في مسبحة هذه المعقولات الأولية. يعني الإنسانية السارية في زيد وبكر وعمر وخالد، مو لذلك الكل الطبيعي اللي هو على مقالة النوشن، أب واحد لآباء متعددين، هذا النظري كالخيط في المسبحة، أو لا، آباء متعددون لأبناء متعددين. يقول لا، الإنسانية اللي بزيد غير، لأنها شنو؟ هذا الإنسان مثل هذه، مو هي، مثلها، يعني متحدة معها بالنوع. فهنا يجي العاقل يجرد هذه الصور المنعكسة عن الخارج مباشرة، يجردها من جهات الامتياز ويبقي جهات الاشتراك. فتشوف جهة الاشتراك بين زيد وبين عمرو وبين خالد الإنسانية. فالآن يبتكر هذا المفهوم الكلي، هذا المعقول الثانوي زين أو إنسانية أو غيره من المعقولات الثانية الفلسفية اللي هي شنو تكون جامعة بين تلك المصادر. هذه نظرية في تحصيل المفاهيم الكلية، نظرية المشهورة في تحصيل المفاهيم الكلية. طبعا تواجه كثير من المشاكل، أبرز هذه المشاكل أنه إحنا عندنا كليات أصلا يمتنع وجود مصادق لها في نفس الأمر أو في كذا، أو إلها مصداق واحد أو أن مصادقها ممكنة الكثرة ممكنة لأنها لم توجد. واضح يعني، لأنه من أمثلتهم الكليات اللا ممكن واللا موجود واللا شيء والعنقاء والشمس واجب الوجود، هذه كلها يعتقدون بأنها كليات. فهذه وينها الجزئيات مالتها اللي انطبعت صورها في الذهن وتجردت بعدين؟ هسه هم يتمحلوا لها أنه هذا ولو بالفرض، بس أنت جاي تفرض أنه عندك صورة واقعية فعلية جردتها من ما به الامتياز وبقيت ما به الاشتراك حتى حصل عندك ذلك المفهوم الكلي. هم يعتقدون أنه بإضافة قيد ولو بالفرض يحلون هذه المشكلة. واضح إن شاء الله. ملا صدره يعني اللي يقرأ له يشوف الرجل فكرة متحررة، بصراحة فكرة متحررة، يعني يحب يطلع عن المألوف. رجل مبدع بغض النظر عن يعني تقييم استقامة نظرياته أو كذا، إلا أنه واحد ما ينكر أنه ذهنية مو عادية. يعني بصراحة نسيج وحدي هيك إبداع هيك أفكار، بغض النظر عن تقييم يعني العقائد أو الكذا. بعد طبعا المفروغية من ولاء لأهل البيت، هذا شيء مفروغ من عنده، هذا شيء مفروغ من عنده، أنه الإنسان قد يخطئ بالطريق. بس إذا قلنا هو الرجل مخطئ، يخطئ بالطريق اللي يسلكه، بس هو من تجد نتائج كلماته مثلا يعظم أهل البيت ويقدس أهل البيت ويحاول تعظيم بيان مقاماتهم ومقامات الله تبارك وتعالى، إلا أنه قد يخطئ بالطريق. زين، مو أنه يصير مدعاة لتحطيم مثلا شخصيته والحكم بالكفر وكذا. أنا هذا بصراحة ضد هذا الجانب. يعني أنا من أجل إنسان أشوف أفنى حياته في محبة أهلي، أفنى حياته في العبادة لله تبارك، مو هو بالخصوص. يعني كثير من أبناء هذا الخط، مو من الصحيح أن أجيب كلمة واحدة أقول ذولا كلهم كفرة وكلهم زنادقة وكلهم شو اسمه، لا. قد حتى ما أريد أبالغ غسان، حتى قد يكون حتى ابن عربي من مثلا من التزم مثلا بوحدة الوجود، التزم ليش هو شنو؟ أنا أريد يقول رب العالمين وين ما أروح ألقى. يعني إحنا مو بالدعاء يقولون يا موجود وفي كل مكان، هو جاي يقول لك أنا هم الله تعالى ألقي في كل مكان. فمن قال ذاك الحلاج قال الله في جبتي، هو شي يريده مو أنا الله. إذا أنتوا نفسكم تقولون يا أبي يستدل على وجود الله تبارك وتعالى بمخلوقاته، هم الخطأ اللي يوقعوا به، أنه بمكان ما يقول أنا أثر من آثار الله، مخلوق من مخلوقات الله، قال لا أنا الله تعالى هو الوجود واحد، تقولون حقيقة واحدة وأنا وجود فأكو سنخية. فهذا الخطأ ما يوجب إلى تكفير الناس وتسقيطها وإخراجها من الملة. من أطعنا هيك الصلاحية؟ نعم لو الأئمة يقول يا فلان كافر، إيه نعم يا فلان زنديق، لكن أن نجي إلى شخص ولا ثابت، تدين ثابت، توحيد ثابت، بسبب عدم فهمنا لكلماته، فهمنا بشكل مو دقيق لكلماته، نجي نكفر. وهذا أما الإنسان من يكرس حياته لهذا تكفير فلان وفلان بالجنة وفلان بالنار، هذا أنا أعتقد هم حياته ما بها فائدة، يقف طويلا للحساب. أنت شنو أنت؟ الله نصبك محاسب عنه بالدنيا؟ كل إنسان هو بعمله باكر حسابه على الله. نعم في مقام التقييم العلمي ماكو مشكلة، أقول هذه نظرية ناهضة، ماكو داعي للسب والشتم وكذا مثل بعض مثلا بعض الخطوط على تصرف معين، تصرف معين بيت شعري زين، شاعر هو شاعري اللي يسولف بكيف الشاعر شنو شعراء أهل البيت وضمنوا قصائدهم غزل، هذا دعب الموعي 20 بيت قصيدته بالبداية كلها غزل، بس هو استحى من الإمام قرأها من مدارس وآيات، ولا مو تجاوبنا بالإرنان والزفرات وإلى آخره من هاي السوالف مال الشباب والعشاق. جاهم قال له قوم لك اطلع برا، شنو جاين أنا مصيبة جاين أنت تقرأ لي شو اسمه؟ فعلى بيت شعر والله مثلا فلان اجى باسم فلان على قصيدته، مو يعني أنه أنسف كيانه. المهم فملا صدره نرجع إلى ملا صدره، قلت لك ما قبل بهذه نظرية التجريد وإنما قال إحنا الصورة الذهنية اللي تحصل من الانعكاس، من انعكاس الموجودات الخارجية في الذهن مباشرة، هذه تترقى، مو يجي الذهن مباشرة يجردها من المميزات الطانة كلي، لا، وإنما هذه لابد أن تترقى في مجموعة من المراحل، مجموعة مراحل تترقى تتوسع إلى أن يحصل منها المفهوم الكلي. يعني تدخل مجموعة من الأفران، أولا فرن الخيال، بعدين فرن مو عندنا أول مرة إدراك حسي، بعدين خيال، بعدين وهم، بس بعضهم يقول هو لا الوهم، فمختلفين هم أنه يعتقد 3 مراحل أو 4 مراحل، حس ووهم وخيال ووهم، ثم بعد ذلك تترقى صورة المعقول الذهني إلى القوة العاقلة المتصرفة اللي مو تجردة من وإنما هي تخلق يعني قوة عاقلة خلاقة للمفاهيم الكلية. أسأل البحث هو طويل وأكو نظريات ترى متأخرة، سيد الشهيد عنده أيضا في بحث المطلق والمقيد بالأصول، عنده بعض الأصوليين عنده ملاحظات على ذني، أكو نظريات مبتكرة في تحصيل مفاهيم الكلية كلها موجودة يعني، مو بس قلت لك أنا ذني أبرز نظرية، والنظرية الأبرز هي النظرية الأولى، نظرية ابن سينا ونظرية الخواجة نصير الدين الطوسي في تحصيل المفاهيم الكلية. الآن نجي لهذه المفاهيم الكلية المتحصلة عليكم السهل، سواء بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة. بعض هذه المفاهيم الكلية خلنا نجي على الطريقة الأبسط فيها، طريقة التجريد، جردنا الآن المفهوم الكلي أو الصورة الذهنية من المشخصات، بقى هذا المفهوم الذي يشترك بينه وبين آخرين. هذا الصور الذهنية اللي بيها جهة اشتراك وبيها جهة امتياز، ونجردها من جهة الامتياز، هذه تتحول إلى مفهوم كلي. ليش؟ لأنه قابلية على الحامل، قابلية على الاشتراك، قابلية الصدق على كثيرين بيه. زين، كان مفاهيم الجزئية وين؟ مفاهيم الجزئية هي نفس الصورة الذهنية المرتسمة من الخارج قبل تجريدها من جهة الامتياز. يعني صورة زيد الموجودة بذهني هي هذا المفهوم الجزئي، هي هذا المفهوم الجزئي قبل التجريد، أو على رأي ملا صدر قبل الترقي في من عالم الإدراك الحسي إلى عالم الإدراك الخيالي والوهمي. ثم لا هو صورته الذهنية المرتسمة المنعكسة من الخارج إلى الذهن، هذه هي مفهومها الجزئي. أما اللي يدخل عملية التجريد أو عملية الترقي والتخليق من قبل القوة العاقلة، لا، هذه المفاهيم الكلية. واضح إن شاء الله. هذه فائدة عرضية أحببت أنا أتعرض لها، لأنها تمر علينا، نحتاجها بالكل الطبيعي، نحتاجها بالكل المنطقي، نحتاجها بالكل العقلي، نحتاجها. فإذا تقرون مثلا بعد تتوسعون بقراءاتكم، استقراء منطقي مع استقراء منطقي أيضا تنفع في ذلك. المهم، فإذا الآن نجي إلى تعريف الكل والجزئي. تعريف الكل والجزئي على كلا النظريتين، يجون الجماعة يقولون يا بعدنا مفهوم الإنسان مفهوم كلي. ليش؟ لأنه به قابلية لوقوع الشركة فيه. نجي إلى الكليات، هذا واضح عندنا. شركة منه؟ زيد إنسان، باكر إنسان، عامر إنسان، خالد إنسان. شركة، وقوع الشركة واضح جدا. أما زيدون هذا لا تقع، تمتنع وقوع الشركة فيه، فهو جزئي. ذن الجزئيات اللي أكو كثرة تحتها بالفعل ما عندنا أي مشكلة بيها. المشكلة وقعت في موارد تحقق الحمل والصدق والشركة مو واضح بيها، مثل واجب الوجود، مثل الشمس، مثل العنقاء، مثل لا ممكن ولا شيء ولا موجود. هذا شنو؟ هذه ماكو تحتها مصادق، أو بعضها لا مصداق واحد، مثل الشمس أو واجب الوجود، فقط الله تعالى. فهذا يقع التوهم في كون هذا جزئي تمتنع فيه الشركة، لو كلي بقابلية لوقوع الاشتراك. إجا وش قالوا؟ قالوا يا أبا الله تعالى أو الشمس، خلنا نجي للواجب تبعه. الله تعالى بعلم الكلام قام الدليل على وحدانيته كفوا أحد، توحيد الأحد، وأنه يمتنع شنو؟ أو الواحد يمتنع وجود شريك له. قام الدليل، فهنا صار عندنا في واجب الوجود في الله تبارك وتعالى الدليل الخارجي قام على عدم وجود ثاني له. خلنا نعبر بتعبير منطقي، الدليل الخارجي المطروح في مظانه قام على عدم وقوع الشركة في مفهوم واجب الوجود. احنا شو نريد بالكل؟ فاذا هذا يحوله الى جزئي واجب الوجود، مو الله تعالى. طبعا الواجب الله تعالى ذات المقدر جزئي، لكن مفهوم واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود صادق على الله تعالى، يصدق على غيره، يعني يشترك معه غيره. نقول لا، الدليل قام، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالدليل الخارجي أثبت عدم وجود شريك. فإذن نفس تصوره هو الذي منع من الشركة، لو الدليل الخارجي الذي منع من الشركة في واجب الوجود لا الدليل الخارجي. يقول وجود دليل خارجي على منع الشركة ما يحول للمفهوم من مفهوم كلي إلى مفهوم جزئي. يعني شنو بعبارة أخرى؟ قيد نفس تصوره اللي هو العلة الفاعلية، هو الريد بالمفاهيم الكلية، هو المانع من الشركة، الله يتحول المفهوم إلى جزئي. بعبارة أخرى واجب الوجود مفهوم كلي، ليش؟ لأنه نفس تصوره لا يمنع من وقوع الشركة فيه. أما امتناع الشركة في الخارج إنما نشأ من دليل خارجي مو من نفس التصور. كذلك الشمس، الشمس نفس تصورها أقدر أصورها، هنا شمس وهنا شمس، شنو المعنى؟ بس الدليل الخارجي منع، الواقع الخارجي يمنع، يقول لك إذا أكو شمسيا قد تحترق يحترق الكون، أو إذا أكو شمسيا يصير في مشاكل بالجاذبية بالمد والجزر وفيضانات وزلازل وغيره. مو المد والجزر حركة القمر البسيطة تأثر به، مو الدور شمسيا بهذا العمق وهذا زين. فإذن هذه الكليات اللي مصادقها مو واضحة مثل الإنسان ومصادقها، هذه الكليات إنما حكمنا بكونها كلية. لماذا؟ لأن نفس تصورها لم يمنع من وقوع الشركة فيه. نعم الدليل الخارجي في الواجب تبارك وتعالى قام على عدم وجود ثاني له، الواقع الخارجي أو الدليل العلمي منع من وجود شمس ثانية، واضح؟ العنقاء أو بحر الزئبق من حيث الإمكان هي ممكنة، إلا أنها ماذا؟ لم تقع. هسه ليش ما وقعت ما ندري، الله تعالى ما أراد ما، لكن كعنقاء ممكن كمفهوم نفس تصوره لا يمنع من ذلك. حتى اللا شيء واللا ممكن واللا موجود نفس تصورها لا يمنع من وقوع الشركة فيها. فإذا فائدة نفس قيد نفس تصوره اللي هو فاعل الامتناع، هو فاعل امتناع الشركة. فإذا نريد نقول أن الكلية تتبع نفس التصور في امتناع الشركة، تتبع نفس التصور. فنفس التصور إذا منع من الشركة فحينئذ يكون جزئيا، نفس التصور لم يمنع من الشركة فحينئذ يكون. فلذلك يرتبون على هذا شنو؟ على قيد نفس التصور يرتبون عليه هذا القيد، هو اللي يسبب اختيار كثير من المناطق لهذا التعريف، مو التعريف الآخر اللي هو شنو؟ ما يمتنع صدقه على كثير. يمتنع شنو؟ يمتنع صدقه على كثير واجب الوجود قد يمتنع، لا ما بيقيد شنو؟ نفس تصوري هو اللي أضعف وسبب عدول كثير من المناطق من ذاك التعريف إلى عام. والمشكلة الثانية بذاك التعريف أنه الكثرة وعدم الكثرة، اشتراط كثرة في سبب لنا مشاكل أيضا في مثل هذه الكليات. فإذا الكلي والجزئي هذا تعريفه، العبارة إن شاء الله نقرأها غدا والحمد لله.
الله سبحانه وتعالى.